طيب ماذا لو قيل لنا يعني إن مبلغ $200 اللي ندفعه حاليا كل شهر لاشتراكات الذكاء الاصطناعي الفائقة هو في الحقيقة مجرد فخ تسويقي متقن جدا؟
فخ ذكي وبصراحة ناس كتير طاحوا فيه.
بالضبط، يعني تخيلوا أداة تكلفتها $20 بس قادرة فعليا إنها تستولي على الفأرة ولوحة المفاتيح وتنجز ساعات من العمل المعقد كل يوم. ونحن هنا للمستمعين اللي يتابعونا نتكلم وإحنا في شهر أبريل من عام 2026.
صحيح، المشهد التقني اليوم يعني صار غارق في وعود براقة ومصطلحات معقدة جدا،
واشتراكات تستنزف الميزانيات تحت مسمى الإنتاجية القصوى.
المشكلة الأساسية تكمن في أنه التسعير، شوف، ما عاد مرتبط بوظيفة الأداة نفسها بقدر ما هو مرتبط بمدى الغموض اللي يحيط بقدراتها.
كيف يعني؟
يعني في الماضي القريب كان تسعير البرمجيات يعتمد على معادلة واضحة: تشتري رخصة لبرنامج تحرير نصوص، يعني بتحصل على محرر النصوص، نقطة، انتهى.
إيه، منطقي جداً.
لكن اليوم إحنا بنشتري وعود بالذكاء، وهذا الغموض هو بالضبط اللي يسمح للشركات إنها تحط بطاقات أسعار تبدو بصراحة غير منطقية أبداً.
ولهذا السبب تحديداً قررنا اليوم في هذا الغوص العميق إننا نفتح ملف تقرير استقصائي تقني مهم جداً، يعتبر من أهم ما نشر هذا العام.
تقرير بازرز جراج تيكن.
بالضبط، أو مفتش مرابط التكنولوجيا. الجميل في هذا التقرير إنه يتجاوز البيانات الصحفية الرنانة للشركات.
أكيد، هو اعتمد على اختبار عملي صارم لأكثر من 1500 استعلام ومهمة معقدة.
وهذا هو هدف تحليلنا اليوم، نبي نفكك هذا المشهد ونجاوب على السؤال الجوهري: هل فعلاً في حاجة فعلية ومبرر تقني لدفع $200 شهرياً لاشتراكات مثل شات GPT برو أو بيربلكسيتي ماكس؟
أم أن الغالبية العظمى تطع ضحية لضبابية تسعيرية؟ يعني كان ممكن ببساطة تجنبها.
طيب، خلينا نبدأ من البداية عشان نفهم كيف وصلنا لفخ $200. التقرير يقول لازم نرجع خطوة لوراء.
صحيح، لازم نفهم التحول المعماري الجذري اللي صار بين عامين 2024 و2026.
التقرير يسمي هالمرحلة بالهروب الكبير، مصطلح سينمائي شوي بس يعبر عن انتقال نماذج الذكاء الاصطناعي من مجرد تطبيقات ويب محبوسة داخل المتصفح لبرامج وكيلة أو agents مدمجة مباشرة في نظام تشغيل فتح المكتب.
وهذا مش مجرد تغيير في شكل واجهة الاستخدام، يعني هو تغيير جذري في مستوى الصلاحيات.
التقرير يطرح فكرة مثيرة للاهتمام، يوصف المتصفح بأنه كان بمثابة يعني سجن للذكاء الاصطناعي.
سجن حقيقي من الناحية البرمجية.
إيه، وحدد 5 قيود معمارية قاتلة تمنع النماذج من الوصول لإمكانياتها الحقيقية. لو أخذنا القيد الأول اللي هو عدم القدرة على قراءة الملفات المحلية، يبدو بديهي بس ليش كان عائق تقني كبير؟
السبب يعود لطبيعة عمل النماذج اللغوية الكبيرة، هي تحتاج لشيء نسميه السياق عشان تقدم إجابات مفيدة.
سياق العمل يعني؟
بالضبط، لما يكون الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح هو معزول تماماً عن بيئة العمل الفعلية للمستخدم، ما يقدر يقرأ ملف PDF الموجود على سطح المكتب، ولا يقدر يفحص أكواد برمجية محفوظة في مجلدات النظام.
القيد الثاني اللي ذكره التقرير وأعتقد أنه معقد شوي هو بيئة الحماية المعزولة أو ما يسمى بالساند بوكس.
الساند بوكس، متصفحات الويب مصممة أساساً يعني إنها تشتغل في بيئة مقيدة عشان تمنع أي كود برمجي خبيث من أي موقع إنه يوصل لنواة نظام التشغيل
ويعبث بالذاكرة مثلاً.
صحيح، هذا التصميم الأمني كان ممتاز ومهم جداً للإنترنت، بس في نفس الوقت كان جدار يمنع الذكاء الاصطناعي من تنفيذ أي أوامر حقيقية داخل الجهاز.
فهمت عليك، وهذا يفسر القيد الثالث وهو فقدان السياق بمجرد إغلاق المتصفح. تكفل التبويب، ينسى كل شيء.
إيه، بالإضافة للعجز عن العمل في الخلفية كعمليات مستمرة، وأخيراً عدم القدرة على التحكم في واجهة المستخدم أو الـ UI Control.
كل هالقيود تخلي المتصفح بيئة غير صالحة للأتمتة لنطمح لها. يعني نقدر نشبه الأمر بمستشار عبقري جداً تتواصل معه عبر مكالمة فيديو.
تشبيه ممتاز بصراحة.
يعني يقدر يعطيك أفكار عظيمة، يجاوب على أعقد الأسئلة، بس يظل عاجزاً إنه يمد يده ويرتب الأوراق المبعثرة على مكتبك أو يفتح ملفاتك ويعدلها.
بينما البرامج الوكيلة اللي تشتغل على مستوى نظام التشغيل اليوم هي بمثابة موظف يجلس معك في نفس الغرفة، يمتلك الصلاحية والقدرة الفيزيائية زي ما تقول على إنجاز العمل.
وهذا التحول السريع من مستشار خلف شاشة لموظف تنفيذي صار في وقت قياسي. يعني التقرير يوثق إطلاق تطبيق سطح المكتب لشات جي بي تي في مايو 2025،
وبعدها القفزة الكبرى مع كلود في أكتوبر 2025 لما أتاح ميزة التحكم المباشر بالكمبيوتر.
وصولاً إلى بيربلكسيتي وجيميني في أوائل 2026، الشركات أدركت أن القيمة الحقيقية للإنتاجية مو في توليد النصوص بل في تنفيذ المهام نفسها.
صحيح، وهنا التقرير ينقلنا لنقطة فارقة، مو كل البرامج الوكيلة أو الإيجنتس اللي على سطح المكتب تمتلك نفس القدرات.
هنا ندخل في مصطلح حرب البرامج الوكيلة. التقرير يصنفها لفئتين، فئة وكلاء البحث وفئة وكلاء نظام التشغيل.
خلينا نبدأ بتفكيك وكلاء البحث، والمثال الأبرز هنا هو Perplexity.
طيب، كيف تختلف آلياتها التقنية عن البقية؟
شوف، وكلاء البحث تعتمد على معمارية معقدة شوي، التوليد المعزز بالاسترجاع مقترنة بقدرات فائقة على استخراج البيانات من الويب،
اللي هو الويب سكريبينج.
بالضبط، وظيفتها مش التفاعل مع جهاز الكمبيوتر حقك بل التفاعل مع شبكة الإنترنت نفسها.
يعني لو طلبنا مثلا بحث عن أفضل لابتوب ألعاب بميزانية محددة، إيش يسوي؟
الوكيل هذا رح يفتح عشرات المصادر بالتوازي، يقرأ المراجعات التقنية، يقارن الأسعار المحدثة ويفلتر الإعلانات، وبعدين يولد لك إجابة مركبة وموثقة بروابط دقيقة في خلال 30 ثانية بس.
يا سلام، يعني القوة هنا في معالجة المعلومات الخارجية بسرعة خيالية.
إيه، بس الوكيل هذا رغم سرعته يصطدم بجدار العمل الفعلي في النهاية.
تقصدي أنه يقدر يلقى اللابتوب المناسب بس ما يقدر يضغط على الزر إضافة إلى السلة؟
ولا يقدر يفتح برنامج الإكسل عشان يسوي لك جدول مقارنة على جهازك. هنا تتدخل الفئة الثانية اللي هي وكلاء نظام التشغيل.
وأبرز مثال اختبره التقرير هنا هو Cloud Computer Use. طيب، إيش اللي يخلي هالفئة قادرة على التحكم المباشر؟ وكيف الوكيل هذا يشوف الشاشة من الأساس؟
آلية العمل هنا مبهرة جداً هندسياً. وكيل زي كلاود ما يعتمد فقط على فهم النصوص بل يستخدم نماذج رؤية حاسوبية.
نماذج رؤية حاسوبية؟
إيه، Vision Language Models. الأداء ما ترتبط بالنظام عبر واجهات برمجية تقليدية بل حرفياً تلتقط صور متتالية للشاشة بمعدل سريع جداً.
أوف، يصور الشاشة؟
وبعدين يحلل واجهة المستخدم، فلما تطلب منه ينقر على زر معين، النموذج يحلل الصورة، يحدد موقع الزر، ويترجم الرؤية هذه لإحداثيات هندسية دقيقة X و Y.
عشان يرسل أمر للنظام يحرك الفأرة الوهمية للإحداثيات هذه ويضغط عليها.
بالضبط.
طيب، بس لحظة، وقفة هنا ضرورية. يعني إعطاء برنامج ذكاء اصطناعي يعتمد أساساً على الاحتمالات. القدرة إنه يقرأ الشاشة، يحرك الفأرة، بل ويفتح التيرمينال أو موجة الأوامر ويشغل سكريبتات.
يبدو مرعب، صح؟
هذا كابوس أمني لأي مهندس. يعني ماذا لو خطأ النموذج في قراءة الشاشة وراح حذف مجلدات العمل الأساسية حقتي بدلاً من مجلد الصور المؤقت؟ التقرير أثار هالمخاوف بشكل واضح، صحيح؟
أكيد، المخاوف الأمنية مبررة جداً، وهي اللي تخلي اعتماد وكلاء نظام التشغيل محفوف بالمخاطر، بس التقرير يشرح كيف صمموا آليات حماية عشان يروضون هالمخاطر.
إيش هي الآليات هذه؟
في حالة كلود مثلاً، بنوا طبقة وسيطة تجبر الوكيل على العمل بشفافية مطلقة، يعني ما يقدر يشتغل بصمت في الخلفية وينفذ أوامر جذرية.
يعني لازم أكون شايف إيش يسوي؟
قبل ما يأخذ أي إجراء حرج زي حذف ملف أو تشريل كود، يتوقف الوكيل ويطلع لك صندوق حوار يطلب تأكيد صريح منك، موافقة صريحة.
يعني في صمام أمان يمنع الكارثة قبل لا تصير على القرص الصلب.
صحيح.
طيب، الآن مع كل هالقدرات الهائلة، سواء في تحليل الويب أو التحكم بالنظام، الشركات رفعت أسعارها بشكل جنوني وبررت بطاقات أسعار تصل $200 شهرياً، والتقرير خصص قسماً كاملاً لتفكيك أسطورة $200.
قسم مهم جداً وبيصدم كثير من المستخدمين.
خلينا ناخذ اشتراك شات جي بي تي برو كمثال. هم يسوقون له تحت وعد الاستخدام غير المحدود. التقرير يقول إنه في تلاعب في صياغة شروط الاستخدام. إيش القصة؟
التلاعب يكمن في مصطلح يعني الاستخدام العادل. المصطلح هذا عادة يدفنونه في الصفحات القانونية المعقدة اللي ما حد يقرأها.
إيه صح.
التقرير كشف الزيف وعد غير المحدود من خلال اختبار إجهاد استمر لثلاثة أسابيع. في الأسبوع الأول المهام الخفيفة كانت تمر بسلاسة، وهذا يعطي انطباعاً زائفاً بالقوة المطلقة.
طيب متى بدأ ينهار هالانطباع؟
لما حاولوا يستخدمون الأداة لإنتاج فيديو عالي الجودة عبر نموذج صورة، تبين أن هناك سقف صارم يمنع توليد أكثر من 50 مقطع فيديو في الشهر.
50 بس للمشتركين ب 200 دولار؟
إيه، والسبب التقني هو التكلفة الهائلة لمعالجة الفيديو واستهلاك وحدات المعالجة الرسومية.
هذا يفسر تقييد الفيديو، بس ماذا عن نموذج O1 Pro؟ هم يسوقونه على أنه نموذج التفكير الرياضي والمنطقي الأقوى للمطورين، هل عليه نفس القيود؟
للأسف نعم، الاختبارات أظهرت أنه في حد أقصى يبلغ 100 استعلام يومياً لنموذج O1 Pro.
100 بس؟
والأمر ما يوقف عند المنع المباشر، لما تقرب من هذا الحد الخوارزميات تبدأ تطبق شيء نسميه الاختناق المتعمد.
اختناق متعمد للسرعة تقصدي؟
بالضبط، المستخدمين اللي يدفعون 200 دولار لقوا أنفسهم يعني ينتظرون لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة عشان يحصلوا على استجابة واحدة لحل مشكلة برمجية.
تدفع 200 دولار عشان تجلس وتنتظر 15 دقيقة؟ هذا أمر بصراحة يصعب تبريره بأي منطق تجاري.
التقرير قدم حسبة رياضية تكشف عبثية هذا التسعير. لو افترضنا أنك تستخدمه بشكل مكثف جداً، خلينا نقول 50 سؤال يومياً.
طيب.
تكلفة السؤال الواحد في هذا الاشتراك الباهظ رح تكون 13 سنت. بالمقابل لو اشتركت باشتراك ال 20 دولار، التكلفة ما تتجاوز 1.7 سنت للسؤال.
لا ما يدفع عشان يحصل على أداء إنتاجية أفضل، هو قاعد أم يمول حرفياً تكاليف الخوادم الباهظة وفواتير الحوسبة لشركات الذكاء الاصطناعي؟
صحيح، عشان يغطوا تكاليف نموذجهم اللي تعتبر أقل كفاءة اقتصادياً. هذه الخلاصة القاسية لوصل لها التقرير. الاشتراكات الفائقة مصممة لامتصاص صدمة تكاليف البنية التحتية، مش لتقديم قيمة تتلاسب طردياً مع السعر.
وهذا يقودنا للمشكلة الأكبر، المشكلة اللي صارت مع المنافس المباشر Perplexity Max اللي كمان يطلب 200 دولار شهرياً. التقرير سلط الضوء على فضيحة مارس 2026.
أوه، الفضيحة هذه كانت صدمة للوسط التقني كله.
الباحثين اكتشفوا أنه Perplexity كانت تقوم سراً بتحويل استعلامات المستخدمين اللي يدفعون لأعلى باقة لنماذج ذكاء اصطناعي أصغر وأرخص تكلفة، بدلاً من استخدام النماذج المتقدمة اللي وعدوا فيها.
تصرف خطير جداً ويهز الثقة.
بالضبط، كيف ممكن نحلل الدوافع التقنية وراء مجازفة شركة كبيرة بسمعتها بهذه الطريقة؟
الدوافع بصراحة كانت اقتصادية بحتة وتتعلق بشيء اسمه API Routing أو توجيه الواجهات البرمجية.
كيف يشتغل هذا التوجيه؟
لما مستخدم يطرح سؤال معقد، تشغيل نموذج هائل يحتوي على تريليونات المعلومات يكلف الشركة أجزاء من السنطات، ومع ملايين الاستعلامات هالسنطات تتحول لملايين الدولارات من الخسائر كل يوم.
عشان كده حاولوا يقللون التكلفة؟
بالضبط، بنوا خوارزمية توجيه سرية تحلل الأسئلة. إذا السؤال بدأ بسيط للخوارزمية، تحوله فوراً لنموذج مفتوح المصدر ورخيص جداً،
وتوهم المستخدم أنه يتفاعل مع النموذج الغالي اللي دافع عشانه 200 دولار؟
إيه، المشكلة أنه الخوارزمية أخطأت مراراً في تقييم تعقيد الأسئلة وصارت تقدم إجابات سطحية للمستخدمين اللي دافعين أعلى سعر.
هذا شرخ كبير في الثقة، يثبت يعني أن التسعير المرتفع أبداً ما يضمن الشفافية.
صحيح 100%.
طيب إذا كانت اشتراكات المائتين دولار مليانة قيود خفية وممارسات مضللة، خلينا ننتقل لشيء التقرير يسميه المعجزة ذات العشرين دولار.
Cloud Computer Usage؟
بالضبط، التقرير ما اكتفى بالتنظير، هم حطوا الأداء أمام اختبار عملي قاسي مكون من 10 مهام يومية فعلية، ونسبة النجاح الإجمالية كانت 70%.
70% رقم ممتاز ويفتح باب واسع للنقاش. التفاصيل التقنية للاختبار هي اللي تعطي التقرير مصداقيته.
إيه، خلينا نستعرض كيف كان أداء هذا الوكيل في المهام المعقدة.
في المهام الروتينية اللي تتطلب تكرار منطقي، الأداء كان مذهل. في مهمة طلبت تحويل مجلد فيه 500 صورة عالية الدقة لصيغة ويب بي المضغوطة.
عادة هذا يأخذ وقت وبرامج خاصة.
بدل ما الوكيل يبحث عن برنامج تحويل صور أو يطلب تدخل بشري، كلود فتح التيرمينال، حل المصاري المجلد، وكتب سكريبت برمجي قصير باستخدام أداة إيميج ماجيك ونفذه.
كم أخذ منه وقت؟
العملية كلها استغرقت 45 ثانية بس، وبدون ما تلمس لوحة المفاتيح.
واو، 45 ثانية، هذه أتمتة حقيقية لسير العمل بدل النصائح النصية المعتادة. والتقرير يشير كمان لقدرته على قراءة ملف إكسل معقد حق مبيعات.
إيه، استخرج أرقام محددة، أكتب ملخص احترافي، وأرسل تطبيق الإيميل وأرسل الملخص للمدير، وكل هذا في 60 ثانية.
شيء خيالي، بس في المقابل نسبة 70% تعني إن في 30% إخفاقات، والتقرير ركز على فشل ذريع في المهمة الثامنة، محاولة تحرير مقطع فيديو فلوج مدته دقيقتين على تطبيق آي موفي.
الفشل هنا كان متوقع بصراحة.
ليش تنهار قدرات الوكيل تماماً أمام تحرير الفيديو، رغم نجاحه الباهر في البرمجة وملفات الإكسل؟
هذا يفسر لنا حدوداً معمارية الرؤية الحاسوبية الحالية. زي ما قلنا، الوكيل يعتمد على التقاط صور متتالية للشاشة كإطارات ثابتة.
إيه؟
تحرير الفيديو في واجهة زي آي موفي يعتمد أساساً على المنطق الزمني. يتطلب أنك تسحب شريط زمني مستمر، تسوي تزامن دقيق مع الصوت، وتفهم الحركة عبر الزمن.
فهمت. فالتقاط صور ثابتة لواجهة تتغير باستمرار يخليه يضيع.
بالضبط. مستحيل يفهم تدفق الفيديو ويحدد نقاط القطع بدقة. أضف لذلك، الوكيل فشل في مهام تثبيت برامج خارجية من الويب بسبب القيود الأمنية لنظام التشغيل،
اللي هي طلب إدخال كلمة مرور المشرف أو البصمة.
صحيح، وهذه أشياء ما يقدر الوكيل يتجاوزها.
هالإخفاقات ترسم صورة دقيقة لطبيعة هالأداة. يعني نقدر نشبه الوكيل هذا بمتدرب نشيط جداً في يوم الأول في الشركة.
تشبيه بمحله.
هو بارع وسريع بشكل استثنائي في أرشفة الملفات، استخراج البيانات، وإرسال إيميلات، لكن من الكارثة تسلم مهمة إبداعية تتطلب تدفق مستمر زي إخراج فيلم سينمائي،
أو تكلف بمهام تتطلب صلاحيات أمنية معقدة.
بالضبط. لكن رغم هذا القصور، التقرير يوصل لاستنتاج صلب. قدرة هالوكيل على المهام الإدارية توفر حوالي 3 ساعات من العمل اليدوي يومياً. متخيلة؟
توفير أكثر من 15 ساعة أسبوعياً مقابل 20 دولار بس؟ هذا هو التحول الحقيقي في الإنتاجية.
بس عشان نوصل لهالتوفير لازم نعرف نبني نظام متكامل. التقرير قدم حل عملي جداً اسمه التركيبة الذهبية.
الحل هذا يعتمد على فكرة بسيطة وذكية، بدلاً ما نعتمد على أداة واحدة غالية ب200 دولار ومليانة قيود.
التركيبة الذهبية هذه هي طوق النجاة من فخ الاشتراكات المرتفعة. التقرير يقترح دمج اشتراك بيربلكسيتي برو ب20 دولار للحصول على أقوى بحث مدعوم بالاستشهادات،
ونضيف عليه اشتراك كلود برو ب20 دولار كمان للتحكم الفعلي في نظام التشغيل وكتابة الأكواد. التكلفة الإجمالية للحزمة 40 دولار شهرياً بس.
40 دولار وتوفر لك 90% من المهام اللي يوفرها اشتراك ال200 دولار. إحنا نتكلم عن توفير 1920 دولار سنوياً، مبلغ يشتري لك لابتوب جديد كل سنة.
الحسابات الاقتصادية هنا ما تقبل الجدل أبداً، بس التقرير كان دقيق ووضع سيناريوهات مخصصة بناء على طبيعة عمل المستخدم. التركيبة يمكن ما تناسب الجميع.
طيب، بالنسبة للمبرمجين والباحثين،
لهذه الفئة تركيبة الأربعين دولار كلود وبربلكسيتي تعتبر مثالية جداً. كلود يكتب وينفذ الأكواد، وبيربلكسيتي يبحث في الوثائق المحدثة باستمرار.
التقرير طرح استثناءات، صح؟ مثلاً صناع المحتوى اللي يعتمدون بشكل مكثف على الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، هذول ممكن يشوفون مبرر الاشتراك شات جي بي تي برو عشان يوصلون لحدود صورة.
إيه، بس حتى هذول التقرير اقترح لهم بديل أكفأ، دمج اشتراك عادي ب20 دولار مع أداة متخصصة ومستقلة لتوليد الفيديو زي رانوي.
تكلفتها أقل وجودتها أفضل.
صحيح. أما الفنانين الرقميين والمصممين، التركيبة المثلى لهم كانت دمج واجهة نصوص قوية للأفكار مع أداة توليد بصري متخصصة زي ميدجورني بتكلفة تقارب 50 دولار.
يعني الاستنتاج النهائي والأكثر حسماً من تقرير مفتش ميراب التكنولوجيا هو أن 85% من المستخدمين سواء أفراد أو شركات ما عندهم أي مبرر تقني أو اقتصادي يدفعون 200 دولار شهرية.
أبداً، القوة الحقيقية مو في الاستسلام للتسويق ودفع مبالغ لباقات وهمية، بل في الفهم العميق لكيف وأين تشتغل هالأدوات وبناء حزمة تتكامل مع شغلك بذكاء مالي.
وهذا يقودنا من خلاصة المشهد كله، التطور المعماري يعني دفع الذكاء الاصطناعي برا حدود المتصفح وصار قوة فاعلة في أنظمة التشغيل، والقيمة الفعلية تتمركز في أدوات العشرين دولار اللي تعطينا أتمتة حقيقية، بينما الاشتراكات الفائقة لسه في مرحلة إثبات الجدوى.
فنصيحتنا للمستمعين اللي يبحثون عن الفاعلية، ابدأ بأداة بحث متقدمة وتدرج نحو البرامج الوكيلة اللي تتحكم بالنظام فقط لما تكون عندك حاجة يومية تستدعي هالأتمتة.
نصيحة في محلها. طيب، قبل ما نقفل هذا الملف المعقد، في فكرة استفزازية جداً يعني قفزت لذهني بناء على هالتطور، وهي بالمناسبة من ذكرت في التقرير.
تفضل، إيش هي الفكرة؟
إذا كانت البرامج الوكيلة اليوم أو الأيجنتس قادرة تحلل الشاشة بصرياً وتفهم الإحداثيات وتنقر على الأيقونات بطريقة تحاكي البشر تماماً، هل يعني رح نحتاج أنظمة تشغيل بواجهات مستخدم رسومية أو GUI في العقد القادم من الأساس؟
سؤال عميق صراحة.
هل النوافذ والأيقونات والأزرار هي مجرد اختراعات صممت عشان تعوض قصورنا البشري في التواصل مع لغة الآلة؟ يعني في المستقبل القريب التفاعل مع الكمبيوتر قد يكون بس صندوق حوار نصي أو صوتي، والذكاء الاصطناعي ينفذ كل شيء في الخلفية بدون رسم أي واجهة مرئية.
تخيل، يعني ممكن تكون هذه الأيام الأخيرة لسطح المكتب التقليدي اللي عرفناه لعقود.
بالضبط، نترك هالفكرة مفتوحة للتأمل في مسار التكنولوجيا القادم لمستمعينا. شكراً لكل من رافقنا في تفكيك هالتعقيدات التقنية، وإلى لقاء آخر في غوص عميق جديد.